مكان يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الآيات السابقة أمر الله تعالى الناس كلهم أن يتبعوا الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك أن من قوم موسى أمة كانت على الهداية وهم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما أن منهم أمة كانوا على الحق ولم يخالفوا موسى عليه السلام فيما جاءهم به. فقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. أي أن هناك فئة من بني إسرائيل كانوا على الهداية على الاتباع بموسى عليه السلام، يهتدون بهديه ويسيرون على نهجه، وإذا حكموا بين الناس عدلوا. وقد ورد عن ابن جريج رحمه الله في قوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيهدون، قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا 12 صفا، تبرأ صف منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله عز وجل أن يفرق بينهم وبين هؤلاء. إلى آخر ما جاء في القصة. فقوله تعالى: من قوم موسى أمة يهدون، أي أن هناك فئة لم يكونوا كبقية بني إسرائيل ممن يغالطون ويتنكبون الجادة ويتنكرون لنعم الله، بل كانوا على الحق مهتدين، وإذا حكموا عدلوا في حكمهم. ثم ذكر الله جل وعلا حالهم وتقسيماتهم، وأنه قسمهم إلى 12 قبيلة، فقال: وقطعناهم 12 أسباطا أمما، أي أن الله تعالى قسمهم إلى 12 قبيلة. والأسباط في اللغة معناها ولد البنت، لكن المراد هنا هو الفئة أو القوم أو القبيلة ونحو ذلك مما اعتاد تقسيمه أو مما اعتاد تقسيمه في توزيعات القبائل والأفراد والبطون. 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. موسى عليه السلام لما أنه سار بقومه و لما أنهم غالطوا وعوقبوا بالسيف في سيناء حيث صاروا في حال حيرة لا يدرون أين هم، يتجهون يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، فصاروا يدورون، وهذا من عقوبات الله لهم بسبب معصيتهم وعدم اتباعهم لموسى. فإنهم طلبوا السقيا لأنهم أشرفوا على الهلاك من العطش حيث لا ماء عندهم، وإنما عندهم صحراء قاحلة. فلما أنهم استسقوا موسى فإن الله تعالى أوحى إليه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربا، كل قبيلة لها عين، إلى أنه حجر كانوا يتنقلون به معهم، إذا ذهبوا يمينا أو شمالا حملوه معهم، فإذا نزلوا فإنه يضربه موسى عليه السلام فانفجر منه 12 عينا، كل قبيلة لها عين مستقلة. وهذا من بيان تكريم الله تعالى وإفضاله عليهم ومنته، حيث يسر لهم الشرب بهذه الوسيلة السهلة التي هي معجزة من معجزات موسى عليه السلام. فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، أي كل قبيلة علمت أن هذه عينها التي تشرب منها. ونظرا لأنهم في صحراء فشكوا إلى موسى عليه السلام حر الشمس ولا أشجار عندهم يستظلون بها، فالله تعالى يمتن عليهم بنعمة أخرى يقول: وظللنا عليهم الغمام. فكانت سحابة في السماء تظلهم وقت الظهيرة ويتنعمون بظلها، وهذه نعمة كبرى كان يجب عليهم أن يقابلوها بالشكر. وشكوا إليه عدم الطعام، توفر لهم الماء وتوفر لهم الظل، لكن الأكل ليس عندهم، أرض صحراوية ليس فيها نبات وليس فيها شيء يؤكل. فأكرمهم الله وامتن عليهم بأن أنزل عليهم المن والسلوى. المن هو نوع من الحلوى يتساقط على الأشجار في الليل، فيأتون في الصباح ويأكلونه، مادة حلوة لذيذة. والسلوى نوع من الطيور الفاخرة اللذيذة، وهو طائر السمان. وهذا من النعم الكبرى، حيث أنزل لهم لحما وحلوى من دون كلفة ومن دون مؤونة ومن دون عمل ومن دون كسب، يتناولون ويأكلون، يتناولون المن ويأكلون ويصيدون السلوى ويشونها أو يطبخونها ويأكلونها. يقول الله تعالى لهم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذه طيبات من الله أنزلها عليكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا ليس من كسبكم ولا من حولكم، وإنما هو مما تفضل الله تعالى فيه عليكم. لكنهم قالوا: ادع لنا ربك ينبت لنا مما يخرج لنا مما تنبت الأرض، من إيش؟ من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. يبون ثوم وبصل لأنهم يقولون تضايقنا من هالحلوى ومن هاللحم، نبي ثوم وبصل وكراس وقسة يعني خيار وما أشبه. يقول تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أنهم بجحدهم لهذه النعم وعدم اعترافهم وشكرهم لم يظلموا ربهم وإنما ظلموا أنفسهم، فهم الظلمة وهم الذين أوقعوا الظلم عليهم، فظلموا أنفسهم لم يظلموا غيره. أما لو شكروا فإن الله تعالى يزيدهم وينعم عليهم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال لهم موسى عليه السلام ادخلوا القرية وهي بيت المقدس وفيها العماليق وكلوا منها حيث شئتم واستغفروا ربكم واطلبوا منه ان يحط خطاياكم. واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فموسى عليه السلام امرهم بان يجاهدوا ويقاتلوا، فقالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. وبكل وقاحة وقلة ادب يقولون يا موسى اذهب انت ربك، يعني كانه رب لموسى، هم ما لهم علاقة فيه، وهو الذي انعم عليهم بهذه النعم ويشاهدونها. الحجر يخرج من هناك والقبيلة لها عين والسحابة تظلل عليهم في وقت الظهيرة والسماء تمطر عليهم حلوى والطيور تحيط بهم يمسكونها بسهولة ويأكلونها. ولما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله قالوا اذهب انت وربك فقاتل. قال لهم ادخلوا اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، اي كلوا من خيراتها من انواع الخيرات والفواكه لانها بلاد غنية بالخيرات. وقولوا حطة اي حطة عنا خطايانا. فبدلوا الكلمة بغيرها وقالوا حبة من حنطة. وقيل لهم ايوة ادخلوا الباب سجدا وانتم سجود ساجدين لله. فدخلوا وهم يزحفون على إلياتهم مخالفة لأمر موسى عليه السلام الذي أمرهم بأمر الله. يعملون هذه الأعمال وهم يعيشون بالأمس العقوبات، والله تعالى وعدهم إذا استجابوا لهذه الأوامر السهلة أن يغفر لهم خطاياهم التي فعلوا وهي عبادتهم للعجل وطلبهم أن يجعل لهم هارون إله. وكذبهم وقتلهم للبريء، ومع هذا يعدهم الله تعالى أنهم إذا استجابوا لي هذه الأمور دخلوا القرية وقالوا حط اغفر لنا وحط خطايانا ويكونون سجدا لله تعالى في هذه الحال ان الله تعالى يغفر لهم ويزيد المحسنين ايضا منزلة اعلى من المغفرة وهي رفعة الدرجات. فكان موقفهم يقول تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قيل لهم ماذا؟ قيل لهم قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. فقالوا حبة في حنطة الله تعالى ما قال لهم هذا وموسى ما قال لهم هذا إنما قال لهم حطة يعني حط عنا الخطايا يعني نتوب إليك يا الله. لكنهم صاروا يلعبون. هؤلاء كانوا مع موسى عليه السلام عايشين معه ورأوا المعجزات الدالة على صدقه وعاشوها وتلذذوا بخيراتها ومع هذا يتلاعبون، فما بالكم بالمعاصرين لنا الذين يلعبون على المسلمين في كل أحوالهم وكل أمورهم ويتلاعبون بكل القيم الإنسانية. لا يستغرب هذا منهم لأن هؤلاء أولاد أولئك وتوارثوا أبا عن جد سوء الأخلاق والتلذذ بقتل الأبرياء لأن أولئك قتلوا الأنبياء ويتلذذون بهذا وكأنهم لم يعملوا شيء، وكما مر بنا في سورة مضت أنهم في يوم قتلوا عددا كبيرا من الأنبياء حيث كان أنبياء بني إسرائيل كثير ومنهم متعاصرون، وفي نفس المكان الذي قتلوهم فيه بعد العصر جلبوا فيه البقل يعني الكراد، فأبسطوا جابوا المباسط الكراد يبيعونها مذابح الأنبياء كأنهم لم يعملوا شيء. فهل ننتظر منهم قرارات أو ننتظر منهم أن يرحمونا أو يرحموا إخواننا المسلمين في فلسطين أو غيره أو نطلب منهم المفاوضة في أمر من الأمور؟ كل هذا لعب وقتل للزمن. فاليهود هم اليهود قديمهم وحديثهم، عقليتهم واحدة وهي الغدر والخيانة والكذب والافتراء ونقض العهود والمواثيق وعدم الالتزام بأي تعهد أو قرار. كم عدد القرارات التي اتخذت ضد إسرائيل في زمننا هذا الذي عشناه نحن؟ عشرات القرارات، لكن كأنه لم يكن شيء. لكن الويل لواحد من الناس أو أمة أو دولة من الدول ليتخذ فيها جزء أو فقط من قرار. لا تقوم الدنيا ولا تقعد عليه لأنه فيه وفيه وفيه. فالله تبارك وتعالى يقول فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. فالله تعالى هو القوي يقول جل وعلا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. هذه هي مراكز القوة وهذا الذي ينبغي أن يثق فيه الناس ويعتقدوه، وهو الرجاء من الله تبارك وتعالى والثقة بأنه تعالى ناصر دينه ومعد كلمته ومذل أعداءه. فالله تعالى يمهل ولا يهمل، ومن ذلك عقوبته لبني إسرائيل الذين عاشوا مع موسى فأرسل الله عليهم رجزا من السماء عذابا شديدا صاعقة أهلكتهم أو ريحا استفتتهم أو خسفا أو مسخا بما كانوا يظلمون، أي بسبب أنهم ظلمة وهم ظلمة في قديم الزمن وحديثه. والآن كما تتابعون الأخبار هذه الأسوار التي يريدون أن يبنوها بينهم وبين غيرهم، فهم يريدون فيها أن يحصنوا مناطقهم الاستراتيجية ويضايق بقية السكان الشرعيين الأصليين الذين يعيشون في ديارهم وفي بيوتهم فيهدموها ويتركوا مزارعهم ويضيق عليهم مشاربهم ومأكلهم ومياههم فيفرون إلى مكان يأمنون فيه على أنفسهم. لكننا نؤمن بما أخبر الله تعالى به عنهم في قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والملحدين وأن يصلح أحوال المسلمين ويجنبهم الفتن ما ظهر منها ومن بطن وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أذان الفجر أن يصلي غير ركعة الفجر حيث رأينا من يعمل ذلك؟ نقول لا يشرع للإنسان أن يعمل إلا ركعة الفجر إلا إن كان طافا فيصلي ركعة الطواف لا بأس. أما أن يتنفل بنوافل أخرى فليس له ذلك. وركعة الفجر تجزي عن تحية المسجد. إذا وقفت المرأة على سور المقبرة تنظر إليها تعتبر من الزائرات للقبور؟ نقول نعم، هذه هي الزيارة، ليس من الضروري أن تدخل من داخلها. يقول إنسان على خلاف مع زوجته ولا زال الخلاف من سنوات أربع، ووالد الزوج لا يريد من ولده أن يطلق وهي تتمنى ذلك وترغب فيه، ما حكم هذا الرأي من الوالد؟ عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان يطيع والده وهذا من البر به، وإذا كانت هذه المرأة بينها وبينه خلاف ينبغي أن يسعى لإزالة هذا الخلاف، لأنه ما من مشكلة إلا ولها حل، والحكيم هو الذي يستطيع أن يصل إلى الحلول الناجحة والموصلة إلى النتائج المرضية، فيجتهد لإزالة ما بينهم من خلاف ولو تنازل عن بعض حقوقه أو قلل من مطالباته ونحو ذلك، ويتعامل مع المرأة على أنها خلقت من ضلع وهذا الضلع أعوج، فإما أن ترضى به على أوجاجه وإن أردت أن تتيمه كسرته وكسرها طلاقها كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وكونك تطيع والدك فإن هذا من البر به والإحسان إليه، فيحصل لك الخير بطاعته إن شاء الله. يجوز لمن ينوي الحج من أهل مكة أن يأتي بعمرة في هذا الشهر وهو قادم من المدينة؟ نقول نعم، الإنسان كلما قدم إلى مكة فالأفضل أن يأتي محرما ولو كان متمتعا، لكن المكية ليس عليه دم التمتع. يقول هل يجوز لي أن أدخل في منزلي قناة المجد وهي قناة لا تعرف إلا المباح من المحاضرات والدروس العلمية؟ أرجو إن شاء الله لا بأس بهذا ما دام أنها لا تشتمل على شيء من المحرمات، لا يوجد فيها موسيقى ولا دعوات إلى الإلحاد ولا إلى الخنا، إن شاء الله أنها فيها خير. يقول ما المقصود باثنى عشر أصداف؟ هل هم يوسف وإخوته؟ قيل هذا والله أعلم إنهم أولاد يوسف وإخوته. يقول إنسان كان يصلي وانكشفت عورته أثناء الصلاة فهل صلاته صحيحة؟ نقول إذا كان ستر عورته مباشرة عندما علم بذلك فإن صلاته صحيحة، وإن كان ترك عورته مكشوفة بعد علمه فإن صلاته لا تصح. غريب لكن واقع مع الأسف الشديد. يقول حصل نزاع بين زوجين، غضب الزوج على زوجته فلعنها وردت هي عليه بالمثل فلعنته، ما حكم ذلك؟ المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فأخلاق أهل الإيمان لا يوجد فيها شيء من هذه الألفاظ، فلا يجوز للزوج أن يتلفظ على زوجته بمثل ما ذكر السائل، ولا يجوز للمرأة أن تتلفظ على زوجها بمثل ما ذكر أيضا، وهذا من الشقاوة ومن قلة التوفيق. والواجب على الزوجين أن يعيشا متحابين، ولو وجد بينهم خلاف فيحل، سمن الضروري أن يتبادلوا السباب أو الضراب. والعيش بين الزوجين المودة والرحمة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تسكنوا، هذه مسألة نضع تحتها خطوط كثيرة، تسكنوا، السكن يعني الراحة والطمأنينة، وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا المعنى هو الذي يخيم على بيت الزوجية الذي ينشأ فيه الأولاد ويتربون، لا على الكلمات التي ذكر السائل. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. وعلى كل فكل منهما عليه التوبة، وعليهما أن يتسامح ويرد كل منهما مظلمته للآخر، وأن يرجع إلى الله تعالى ويقرأ أحكام النكاح وحقوق الزوجين وباب عشرة النساء، يقرأها كل من الزوج والزوجة ويعرفون ما لهم وما عليهم، سيعيشون على وفق الآداب الشرعية، وسيجدون عيشا آخر غير ما سبق. يقول ماذا على المرأة إذا أتتها الدورة أثناء مناسك الحج؟ عليها أن تعمل كل المناسك إلا الطواف، فالطواف لا يصح منها إلا طاهرة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للحج ومعه زوجاته وأقبل على مكة ودخل على عائشة وجدها تبكي، قال ما يبكيك لعلك نكستي يعني حبكي، قالت نعم، قال اعمل ما يعمل، أدخل الحج على العمرة واعملي ما يعمل الحج غير أن لا تطوفي بالبيت. حولت إحرامها من متمتعة إلى قارنة. ولما أنه أراد أن ينصرف قيل له إن صفية حاضت. قال أحابسة نهي؟ قالوا إنها قد أفاضت، يعني طاف طواف الإفاضة. قال إذا فانفروا، لأن طواف الوداع لا يلزم الحائض، يسقط عنها. يقول ما هو المراد بالمكي في مناسك الحج؟ المراد به هو المقيم بمكة، الساكن سكنة مستقرة في مكة، هذا هو المكي. يعني ليس قادما يبقى بمكة مدة محددة ثم يرجع، إنما هو جاء لمكة للسكنة بها والاستقرار بها. يقول هل يجوز لي الحج وأنا مدين بالمال لعدة أشخاص مع العلم أني من المقيمين في مكة؟ نقول إذا كان حجك يفوت على الدائنين شيء من حقهم فادك للديون مقابل.